بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر بن الورقة الطحاوي لإسراء رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الذي استمعنا إليه الآن من القارئ سبق بيانه وشرحه، وكان متعلقا في معظمه بمسائل الإيمان بالله تبارك وتعالى، وما يتعلق بأسمائه وصفاته جل وعلا على منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات وإثبات الأسماء لله تبارك وتعالى، وكلها على وجه الكمال، لا يعتريها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. ولا يزال المصنف رحمه الله في بيانه لبعض الأسماء الحسنى وصفات الله العليا وأفعاله جل وعلا التي هي تدل على الكمال، الكمال المطلق، إما في الذات وإما في الصفات وإما في الأفعال. تفضل.
قال رحمه الله: خالق بلا حاجة.
هذه الجملة والتي بعدها، وهي قول المصنف خالق أي الله عز وجل بلا حاجة، ورازق بلا مؤونة، هذه الجملة جاءت بعد أن قرر المصنف رحمه الله في الباب السابق عقيدة أهل السنة والجماعة في اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما الحي والقيوم. ناسب أن يقرر هنا أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان اسمين آخرين لله تبارك وتعالى، ألا وهما الخالق والرازق. والله عز وجل يسمى الخالق ويسمى الرازق ويسمى الرزاق، وهذه أسماء تدل على أوصاف، هذه الخالق، إن الأسماء جميع أسماء الله عز وجل تدل على الأوصاف، والعكس ليس كذلك، أي أن الأوصاف لا تدل على الأسماء، الأوصاف لا تدل على الأسماء، أما الأسماء فتدل على قال المصنف رحمه الله خالق، خالق اسم فاعل من الخلق، والمصدر خلق الشيء يخلقه خلقا، والخلق يطلق ويراد به أمران. الأول إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، ومنه قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ومنه قوله تعالى: وخلق كل شيء وقدره تقديرا، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء ذكر صفة الخلق أو اسم الخالق لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أي أن الخلق كما قلنا يطلق ويراد به أمران: إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، هذا معنى أول. المعنى الثاني يأتي الخلق بمعنى التقدير، على معنى التقدير أي تقدير الشيء على وفق علم المقدر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا في هذه الآية نسب الله عز وجل الخلق إلى غيره فقال أحسن الخالقين، ولكن هذا على معنى التقدير وليس على معنى إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق. والتقدير الذي يفسر به الخلق هنا منه قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر أمرا أمضاه، وغيره لعجزه لم يمضي ذلك الشيء الذي قدره. أما الخلق الذي بمعنى إيجاد الشيء وإبداعه من غير مثال سابق فهذا متفرد به رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى هذا المعنى تفهم الآيات في هذا السياق وهي كثيرة، كقول الله عز وجل: هل من خالق غير الله، ومنه قوله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فهذا معنى اسم الخالق، فاسم الخالق هذا إثبات لاسم الله عز وجل وإثبات لصفة الله سبحانه وتعالى، وكلاهما مذكور في القرآن وفي النصوص. لكن المؤلف رحمه الله مشى في عقيدته على ذكر الأوصاف والأسماء مرتبطة ببعض المعاني، هذه المعاني فيها تقرير أن الله سبحانه وتعالى إذا فعل شيئا لا يحوجه أو يدفعه شيء أو مخلوق لذلك الشيء، لأنه سبحانه وتعالى له الغنى المطلق فهو كامل الغنى والاستغناء عن الخلق، ولهذا قال هنا: خالق بلا حاجة. بلا حاجة أي خلق الخلق وليس لله سبحانه وتعالى عند خلقه حاجة يريدها منهم، وهذا لكمال غناه سبحانه ولكمال حمده. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة أو ليتعزز بهم من ذلة أو ليستغني بهم عن فقر، أو لينصروه أو يعينوه أو يحموه، فالله سبحانه وتعالى غني عنه، بل الخلق كلهم محتاجون إلى الله، مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، مفتقرون إليه في وجودهم، محتاجون إليه في مصالحهم، في حوائجهم، في شتى شؤونهم. وهذا المعنى جاء، أي أن قول المصنف خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة، جاءت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تثبت هذا المعنى وتدلل عليه. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. هذا معنى قول المغلب بلا حاجة، يعني خلقهم ليعبدون، ولكن في هذه العبادة الله سبحانه وتعالى لن ينال منها النفع. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومنه قوله تعالى: إن تكفروا فإن لله، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقول الله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وجاء في الحديث القدسي المعروف حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم، حديث عظيم جليل، أن الله عز وجل يقول: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن الله سبحانه وتعالى غني عمن سواه، الغناء التام المطلق سبحانه وتعالى، خلق الخلق وليس بحاجة إليهم في شيء. هذا معنى قول المصنف رحمه الله خالق بلا حاجة.
فقال رحمه الله: رازق بلا مؤونة.
قوله رازق بلا مؤونة، رازق أو الرزاق من أسماء الله عز وجل، ومعنى الرازق أي المتكفل القائم بأرزاق خلقه أجمعين، لا يستثنى أحد منهم من جن وإنس، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، ومن طير ووحش وبهائم وغير ذلك، كل المخلوقات رزقها على الله عز وجل، فهو الله عز وجل رازق للجميع. قال: رازق بلا مؤونة. بلا مؤونة بمعنى بلا ثقل ولا مشقة ولا كلفة ولا مؤنة يأخذ منها فتحتاج إلى أن تمول وتحتاج إلى أن يمد وأن تعان، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج ذلك، فهو سبحانه وتعالى يرزق بلا نفقة تنقص مما عنده. وهذا دلت عليه آيات كثيرة في القرآن الكريم، كقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقول الله عز وجل: والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والآيات في هذا كثيرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. فالله عز وجل هو الذي يتكفل برزق الناس، ومهما أنفق وأعطى لا ينقص من ملكه شيئا. لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص من ملك شيء إلا كما ينقص أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمين الله ملأى لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار. ولهذا قال: رازق بلا مؤونة، بخلاف العبد قد يكون سببا في إيصال الرزق للناس لكنه يخشى، يخشى من النفقة أن تنقص ثم بعد ذلك يحتاج هو إليها. فلهذا تراه ينفق ولكن بشح وبخل وخوف. ولهذا قال الله عز وجل عن الإنسان هذا المخلوق الضعيف العاجز وتحدى العباد في ذلك، قال: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. أما الله سبحانه وتعالى فخزائنه واسعة، يعطي من يريد ماذا يريد، لأن الملك ملكه والرزق هو رزق الله تبارك وتعالى. رزق الله عز وجل لعباده على نوعين كما قال العلماء: رزق عام، وهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والأولين والآخرين، وهذا الذي يسميه العلماء برزق الأبدان، رزق الأبدان. وهناك رزق خاص، رزق خاص هذا رزق القلوب، رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، هذا رزق خاص يرزق به الله سبحانه وتعالى من هداهم إلى سبيله وعرفهم بطريقه سبحانه وتعالى. إذن هو جل وعلا خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة.
تفضل. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة.
قوله مميت بلا مخافة ذكر بعدها باعث بلا مشقة، هاتان الجملتان كسابقتهما في إثبات كمال الرب سبحانه وتعالى، فيهما إثبات كمال الرب سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا في كمالاته وفي صفاته وفي أسمائه غير مماثل لخلقه. ولهذا قال هنا مميت، ومعنى مميت أي خلق الموت. فمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحييه أحياء، ومن شاء أن يميته أماته، أي جعل سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا، لأن المخلوق لا يستقل بحياته، فالله عز وجل هو الذي أحياه وهو الذي يميته. ولهذا فالموت بيد الله سبحانه وتعالى، يميت من يشاء من خلقه، يميت من يشاء من خلقه بلا مخافة من عاقبة إماتته لذلك الشيء. وهذا يناسب في المعنى قول الله عز وجل: ولا يخاف عقباه. الله عز وجل يميت من يشاء من خلقه ولا يخاف عاقبة ذلك، بخلاف المخلوق البشر يعتدي بالإماتة على غيره مخافة شره، وهذا دليل النقص في المخلوق، هو يقتل لأنه يخاف من شر ذلك الذي اعتدى عليه ولهذا يقتله. ولكن الله سبحانه وتعالى يميت العبد ويقتله بسبب من الأسباب، ولكن دون أن يخاف عاقبة ذلك كما قال تعالى: ولا يخاف عقباها. ولهذا هنا قول المؤلف، انظر المؤلف مشى في عقيدته إذا بين اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل لا يثبتها بإثبات المعنى الذي يكون مثبتا للصفة فقط، بل يذكر ما يقابلها من النفي لكي يبين كمال إثبات تلك الصفة، لأن النفي المجرد كما قلنا ليس فيه كمال، وإنما يكون بذكر مقابله وهو الإثبات. فالمؤلف مشى على هذا المنوال وعلى هذا المنهج، ولهذا قال هنا مميت بلا مخافة، فيه أمران. الأول أن الله سبحانه وتعالى بيده الموت، وهو الذي يميت الخلائق، ليس لهم في ذلك الأمر شيء. والأمر الثاني هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن الخوف الذي هو نقص، والخوف من لوازم المخلوق. فهو سبحانه وتعالى لا يخاف أحدا، لأنه جل وعلا فعال لما يريد، يميت من يشاء. فلو شاء سبحانه أن يميت هذا العالم كله فلا يخاف أحدا، لأنه ليس فوقه أحد، ليس فوقه أحد. فهو سبحانه وتعالى بيده الموت، يميت من يشاء من خلقه. الموت عند جمهور أهل السنة أنه مخلوق، ولهذا يعبرون عنه بأنه صفة وجودية، يعبرون عنه بأنه صفة وجودية. هذا خلافا للفلاسفة ومن وافقهم من علماء الكلام. ودليل أهل السنة في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، العدم لا يوصف بكونه مخلوقا، أي والمعنى إذا أردنا أن نسهل يعني فهم العبارة نقول أن الموت موجود ويدل على خلقه أنه صفة وجودية. إذن فالموت ليس عدما للحياة، ليس عدما للحياة، وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار. ومعنى هذا أنه يصير عرضا، وهذا غير مستحيل في قدرة الله عز وجل، لأن الله تعالى يقلبه عينا. ولهذا ثبت في أحاديث كثيرة أن الأعمال قد تجيء في صورة كذا وكذا. فهذه الأعراض بقدرته سبحانه وتعالى وبقوله كل شيء فيكون، يصير ويقلب هذه الأعراض عينا. ولهذا الفلاسفة وأهل الكلام يقولون بأن الموت هو عدم الحياة، عما من شأنه أن يكون حيا. ولا شك أن هذا كلام باطل، لأن الآية عندهم هنا الذي خلق الموت والحياة، بأن الخلق هنا بمعنى التقدير. قالوا الذي خلق الموت والحياة، فلم يذكروا بأن الله عز وجل خلق الموت والحياة كخلقه للكائنات الأخرى، بل قالوا أن معنى قوله هنا خلق الموت والحياة بمعنى قدر الموت والحياة. فالموت عندهم ماذا؟ عندهم عدم محض، وهذا كما يظهر أنه خلاف النصوص. ولهذا نحن لا نقول بأن الموت عدم محض، بل هو الموت خلقه الله سبحانه وتعالى، وإن كان عرضا ليس عينا. ولهذا الذي يبين ضلال الفلاسفة وأهل الكلام في هذه المسألة أن علماء السنة يقولون لمن مات أنه صار إلى ماذا؟ إلى العدم. لا يقولون هذا، يقولون صار إلى حياة، يسمونها بالحياة البرزخية، يسمونها بالحياة البرزخية. لكن الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون مات صار إلى العدم، لأن الموت عندهم ماذا؟ عدم محض. وهذا ينبئك على أنهم لا يؤمنون بماذا؟ بيوم الحساب ويوم البعث. فهذه مسألة مهمة. ولهذا يقول أهل السنة أن الإنسان إذا مات فله حياة أخرى، يصير إلى ماذا؟ يصير إلى حياة تسمى بالحياة البرزخية، لا هي حياة الدنيا ولا هي حياة الآخرة، ولكن لا يصير إلى عدم محض. فالموت كالحياة، خلقها الله سبحانه وتعالى، والخلق هنا بمعنى الإيجاد والإبداع على غير مثال سابق، وليس الخلق هنا بمعنى التقدير كما يقول الفلاسفة وأهل الكلام. الذي خلق الموت والحياة بمعنى الذي قدر الموت والحياة، فقوله هنا خلق الموت والحياة هذا معنى غير الذي أراده أهل الكلام وقبلهم الفلاسفة. تفضل.
قال رحمه الله: باعث بلا مشقة.
قول المصنف رحمه الله باعث بلا مشقة، معناه أنه سيبعث سبحانه وتعالى الأموات إذا أذن بذلك جل وعلا في اليوم الموعود، والوقت الذي أخبر الله سبحانه وتعالى الناس به، أخبر الناس به يعني ذكر أشراطه وعلاماته، لكن هذا اليوم مجهول بالنسبة للخلق. فقول المؤلف باعث بلا مشقة أي أنه سبحانه وتعالى سيبعث الأموات، كل من مات وفني يبعثهم يوم القيامة في اليوم الموعود. وهذا من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى، يفني الخلق حتى إذا تلاشوا وصاروا عظاما ممزقة وأشلاء وفراتا أحياهم سبحانه وتعالى، أحياهم دون أن تلحقه مشقة أو عناء أو تعب كما يلحق الإنسان إذا تكسر وتحطم عنده شيء، ينبغي أن يأخذ شيء من الوقت حتى ترتصم في ذهنه صناعة ذلك الشيء، وحتى يجمع ما تحطم منه من تلك المكونات التي كان يصنع بها ذلك الشيء، فهو يحتاج إلى وقت. لكن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق وكل من مات بلا عناء وبلا مشقة، كما دلت على ذلك الآيات وهي كثيرة، كقوله عز وجل ألم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ومعنى أن ذلك على الله يسير بأنه سهل، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى باعث بلا مشقة. هذا يدل عليه أيضا قوله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذه آية عظيمة لابد لنا أن نتأملها. قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق لا غيره ثم يعيده يوم القيامة وهو أهون عليه، أي أنه سبحانه وتعالى أقدر على الإعادة، لكن هذا في معقول الناس فيما يفهم الناس، أي أن الإعادة في الغالب أهون من الابتداء، شيء تكسر أمامك أسهل عليك بأن تجمعه مرة أخرى، لكن الشيء لم يكن أمامك شيء فأنت تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى وسائل وتحتاج إلى أدوات وتحتاج إلى تفكير وتحتاج إلى تخطيط فتأخذ وقتا. فعلم عند الناس وفي منطق الناس وفهم الناس أن الإعادة أهون من ماذا؟ من الابتداء أو البداية، لكن هذا في معقول الناس كما قلنا، لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى في الأشياء ليس هناك في الأشياء هين وأهون، ولهذا لا يجوز أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى أقدر على كذا منه على كذا. فخلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وخلقه لذرة من المخلوقات سواء، لأن القدرة هنا واحدة، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا إذا جئنا إلى هذه الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قيل كيف يقال فأهون عليه؟ هنا قال العلماء أهون بمعنى هين، أهون بمعنى هين أي وهو هين عليه، فيكون هذا من أفعل التفضيل على غير بابه كما يقول النحاة، لأنه أحيانا يقال عن شيء هذا مثلا من أفعل التفضيل لكن ليس على بابه، يعني ليس بمقصود، ولهذا يكون المعنى هنا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يكون المعنى وهو هين عليه، وليس بمعنى أن الإعادة أهون عند الله سبحانه وتعالى من الابتداء، لأن لو قلنا هذا لقلنا بأن الخلق أو الابتداء صعب على الله بالنسبة للإعادة، هذا عند المخلوق لكن عند الله لا. ولهذا قال العلماء يمكن أن يكون هذا من خطاب العباد بما يعقلونه ويدركونه لما قال ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن الناس مفطورون على أن الإعادة هي أهون وأسهل من الابتداء، وعليه خطبوا على حسب معقولهم ومفهومهم وعلمهم. ولهذا إذا رأينا في القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى احتج على المنكرين للبعث النشأة الأولى. ولهذا قال تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لأنهم لو سئلوا من خلقهم أول مرة لقالوا الله هو الذي خلقنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ثم بعد ذلك ينكرون البعث ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعيد الأرواح إلى الأبدان بعدما أرمت وتمزقت وصارت ترابا ورفاتا. ولا شك أن هذا من يعتقد مثل هذا في عقله خلل، فضلا عن جهل تام بما بينه الله سبحانه وتعالى من أدلة لخلقه في أن الإعادة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أمر سهل في غاية السهولة، وكيف يعجزه الله عز وجل شيء وهو القائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تفضل.
قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه.
بعدما قرر المصنف في البابين السابقين بعض أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى كالحي والقيوم والخالق والرازق، وذكر بعض الصفات الفعلية وهي أنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ناسب هنا في هذه الجملة أن يقرر عقيدة ومذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، وهو أنهم يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل على وجه الكمال من الأزل إلى الأبد، من الأزل إلى الأبد. الأزل أو الأزلي قلنا هو الذي أو المتناهي في القدم الذي لا بداية له، والأبدي هو الباقي الذي لا نهاية له. ولهذا تجد من بين العبارات التي تذكر في صفات الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى ما زال ولا يزال، فما زال ولا يزال فعلان يدلان على الاستمرار والدوام. ما زال يدوم، ما زال يدل على الدوام في الماضي، ولا يزال يدل على الدوام في المستقبل. والمعنى أن الله عز وجل ما زال ولا يزال موصوفا بصفات الكمال في الأزل أي في القدم، في القدم، ولا يزال كذلك في الأبد أي في المستقبل موصوفا سبحانه وتعالى بصفاته. وانظروا هنا عبارة المؤلف وهي دقيقة رحمه الله، قال ما زال أي الله عز وجل بصفاته قديما، قال ما زال بصفاته، ذكر الباء، والباء هنا كما يقول النحاة للمصاحبة، لأن عقيدة السنة أن الصفة لا يمكن فصلها عن الذات بخلاف المعتزلة ومن كان على عقيدتهم، فهم يرون أن الصفات منفكة عن الموصوف أي لا تعلق لها بالذات. ولهذا المعتزلة لا يقولون بي وإنما يقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله وكذا، ولا يقولون الله بعلمه والله بقدرته، لا يقولون هذا. فالمؤلف استعمل هنا عبارة أهل السنة والجماعة فقال لا يزال أو ما زال أي الله عز وجل بصفاته، بصفاته. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى له صفات، هذه الصفات لا تنفك عن ذاته. ولهذا لا يقول مثل أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى عنده ذات، لكن ما اتصف بصفة ولا تسمى باسم على ما سيذكره المؤلف بعد حين إلا بعد أن ظهرت آثار هذه الأسماء والصفات، بمعنى أنه لم يتسمى بالخالق إلا بعد أن خلق، ولم يوصف بأنه خلق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا يوصف بأنه متكلم إلا بعد أن كلم موسى مثلا. فينفون عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات إلا بعد أن تظهر آثارها، بخلاف أهل السنة والجماعة فيقول أن الله عز وجل ما زال موصوفا بصفاته قديما، قديما أي منذ الأزل وإلى الأبد. وهنا قال قديما قبل خلقه، قبل خلقه أي قبل وجود الخلق، فلهذا لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الخلق صار اسمه الخالق وصار من أسمائه من صفاته المتكلم أو القادر أو القدير. قبل أن يخلق الخلق كان متصفا بهذه الأوصاف، قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. تفضل.
قال رحمه الله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفاته.
هذا المعنى واضح، قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، يعني الله سبحانه وتعالى لم يزدد بوجودهم أي بوجود هذا الخلق شيئا من كماله لم يكن قبل خلقه، يعني ليس بعد أن خلق الخلق كمل الله سبحانه وتعالى في صفاته، فهو كامل الذات وكامل الصفات قبل أن يخلق الخلق، بل ما زال سبحانه وتعالى موصوفا بصفات الكمال، فلا يتوقف شيء من الكمال لله عز وجل على وجود شيء من مخلوقاته. فلا نقول بأن الله عز وجل يتصف بصفة إلا بعد أن يخلق أو بعد أن يفعل، فهو قبل خلقه وقبل فعله كان متصفا بهذه الصفات، فهو سبحانه وتعالى سمي خالقا من الأزل لا بداية لذلك، لكن خلقه متجدد، كلامه متجدد، لكن هذا بالنسبة للخلق، لكن الصفة الله سبحانه وتعالى متصف بها حتى ولو لم يخلق، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الخالق، لأنه ماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وسنتكلم بعد قليل عن مسألة دقيقة تكلم عليها أهل السنة نبينها إن شاء الله في حينها. تفضل.
قال رحمه الله وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
أفاد هنا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، يعني لا يتجد له شيء من الكمال لم يكن عنده في السابق ولا يعدم شيء من كماله، ولهذا تقرؤون في القرآن إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله إن الله كان عليما حكيما، فهذا يدل على أنه كان عليما وكان سميعا وكان بصيرا وكان قديرا، فليس بعد خلقه الخلق كان أقدر أو كان موصوفا بالعلم أو موصوفا بالسمع وموصوفا بالكلام موصوفا بالبصر وغير ذلك من الصفات، بل هي صفات قديمة موصوف بها سبحانه وتعالى على جهة الكمال أزلا أي في الماضي وأبدا أي حتى في المستقبل، لأن هذه الصفات لا تنقطع ولا تنفك عن الله تبارك وتعالى. ولهذا هنا قول الله عز وجل مثلا إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان عليما حكيما، كان هنا تفيد الاستمرار، أي أن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال، كان في الماضي ولا يزال في المستقبل، لأن حدوث الكمال يستلزم النقص، لو قلنا بأنه لم يكن سميعا ثم صار سميعا وكمل في سمعه هذا يدل على أنه كان قبل ذلك ناقصا أي لا يسمع أو كان سمعه قليلا، ولهذا حدوث الكمال يستلزم سبق النقص، والله سبحانه وتعالى كما تعلمون منزه عن النقص وعن العيوب بكل وجه من الوجوه، حياته لم تسبق بعلم، لم تسبق بعدم، علمه لم يسبق بجهل، قدرته لم تسبق بعجز، وهكذا قل في سائر الصفات التي لله تبارك وتعالى. ولهذا لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى كان عالما بعد أن لم يكن، هذا بخلاف الوصف الذي يوصف به المخلوق، تقول كان عالما لكن قبل ذلك كان جاهلا، ولا يمكن أن يقال أن إنسان له علم نشأ به، لأن الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فكل إنسان ينسب إليه الجهل مهما كان، ثم جعل لكم السمع والأبصار وفي ذلك قليلا ما تشكرون، فصار بعد ذلك عالما، وعلم الإنسان قاصر لأن علمه غير محيط، فعلمه مسبوق بجهل ويعتريه ماذا؟ يعتريه سهو ونسيان، ويعلم أشياء وتغيب عنه أشياء، قد يعلم المشاهد ولكن لا يعلم الغائب عنه، لا علم له بالمغيبات، فهذا يدل على النقص المستولي على المخلوق بصفات بخلاف صفات الله تبارك وتعالى. الملاحظ هنا من كلام المصنف رحمه الله أنه قال ما زال بصفاته. هنا تنبيه صغير لكن مهم، لم يخص المؤلف شيئا من صفات الله عز وجل، فكل صفة ثابتة لله، جميع أنواع الصفات، وسنتكلم عن أنواع الصفات لكن على بشكل فيه شيء من الاختصار والإيجاز، لأن صفات الله سبحانه وتعالى جميع الصفات ثابتة له أزلا وأبدا قبل أن يخلق الخلق، وهي صفات كمال، وعدمها كما لا يخفى عليكم عدمها نقص، ومحال أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالكمال لأن هذا يفيد أنه كان قبل ذلك ناقصا. وما أضيفت لله سبحانه وتعالى صفة بعد أن خلق الناس أو أوجده، يعني ما يمكن أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى له صفة ما اكتسبها إلا بعد أن خلق أو أوجد، بل هذه الصفات قديمة قبل أن يخلق وقبل أن يوجد سبحانه وتعالى. إذن هذه الصفات صفات الله سبحانه وتعالى موصوف بها أزلا، وهي أيضا باقية أبدا لا تفنى، لأنه يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يفنى. ولهذا لو قلنا مثلا بأن الخلق إذا ماتوا ثم لا متعلق بصفات الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق كالرحمة وما إلى ذلك والرزق، إذن نستنتج بأن هذه الصفات قد ذهبت واندثرت وزالت عن الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يقال حتى أن يموت الخلق جميعا، فالله سبحانه وتعالى يبقى بذاته وبصفاته. ولهذا قول المؤلف هنا ما زال بصفاته فيه إثبات لجميع الصفات، لم يستثني صفة من الصفات، بخلاف من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة إثبات الصفات والأسماء لله عز وجل، يثبتون بعض الصفات ولا يثبتون البعض، بعضهم يثبتون مثلا كالأشاعرة سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويلغون الصفات الأخرى كالصفات الخبرية مثلا، لكن الصفات الإلهية كما يقول العلماء هي على نوعين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية أي التي ورد إثباتها بالنصوص، والصفات المنفية هي الصفات التي وردت النصوص بنفيها، لكن العلماء لا يقولونها بالصفات منفية، وإنما يقولون هذا المصطلح صفات سلبية في مقابل الصفات الثبوتية. إذن إذا تكلمنا عن الصفات الإلهية نقول أنها على نوعين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية ثلاثة أقسام نذكرها بشيء من الإيجاز، لأن هذا موضوع له شيء من التفصيل قد يأتي في بعض أبواب هذه العقيدة. الصفات الثبوتية ثلاثة أقسام، الأولى صفات ذاتية، صفات ذاتية أي الصفات اللازمة للذات الإلهية أبدا وأزلا، ومن هذه الصفات كثيرة، العلم، السمع، البصر، الكلام، هذا القدرة، هذه كلها صفات ذاتية أي ملازمة للذات لا تنفك عنها. النوع الثاني من الصفات الثبوتية صفات فعلية، الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء، كالنزول، النزول ليس بكل وقت، كالإتيان، كالمجيء، والمجيء يكون يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه تسمى الصفات فعلية أي أنها سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء. وهناك قسم ثالث من الصفات الثبوتية صفات ذاتية وفعلية، وهي التي يكون أصلها ونوعها ذاتيا قديما، لكن أفرادها يفعلها الله سبحانه وتعالى ما تشاء. يمثل العلماء للصفات الذاتية والفعلية بصفة ماذا؟ بصفة الكلام. الكلام قديم من حيث النوع، أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لكن كلامه لموسى متى كان؟ كان بعد أن خلق موسى، وجاء بعد أن خلق خلقه. إذن فيمكن اعتبار صفة الكلام لله عز وجل على أنها صفة ذاتية، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكلام أزلا وأبدا، فلا نقول بأنه ما كان متكلما قبل أن يتكلم موسى، لكن المعتزلة يقولون هذا، أن الله عز وجل لا يصف بأنه متكلم إلا بعد أن كلم موسى عليه السلام، هذا إذا أثبت الكلام لله عز وجل أنه هو الذي كلم، لكنهم لا يقولون هذا، يقولون بأن ينفون عنه صفة الكلام أصلا، لكن الأشاعرة هم الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف بأنه متكلم، وإنما وصف بأنه متكلم بعد ظهور أثار الكلام بعد أن كلم موسى، فكأنهم يقولون بأن الله كان معطلا يعني في أزمنة وفي أحقاب طويلا، لأنها لم تظهر أثار صفاته حتى خلق مثلا موسى وكلمه، وحتى خلق الأنبياء وأوحى لهم بما أوحى لهم من الكلام الإلهي والقرآن والتوراة والإنجيل وما إلى ذلك. هذه مسألة مهمة. إذن هذه تسمى الصفات الثبوتية على ثلاث أقسام، هي صفات فعلية وصفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية وفعلية. أما الصفات السلبية فهي على نوعين، فهي على نوعين: سلبية منفصلة، وهذا كنفي الولد عن الله عز وجل ونحوه، وهناك صفات سلبية متصلة كنفي النوم والعجز والسنة والنوم والموت عن الله تبارك وتعالى. لكن هذا مبحث الصفات، مبحث نوعا ما قد تكلم فيه العلماء كلاما كثيرا وأثبتوه على مقتضى ما اعتقده أهل السنة والجماعة، وهناك مباحث تتصل بهذه المسألة يأتي التعريج عليها إن شاء الله في ثنايا هذه العقيدة التي بين أيدينا. تفضل.
قال رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
هذا الكلام كله توضيح وتكرار لما سبق، معنى أنه سبحانه وتعالى خالق بلا خلق، يعني ولو لم يخلق، وبارئ سبحانه وتعالى، والبارئ هو الذي يحدث الشيء من عدمه، هذا هو البارئ، يعني الخلق يأتي بمعنى التقدير، لكن البارئ هو الذي يوجد إيجاد الشيء من العدم، فهو سبحانه وتعالى خالق ولو لم يخلق الخلق، فلا نقول بأنه استحق اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، وهو بارئ سبحانه وتعالى البارئ الذي يحدث الشيء من العدم إلى الوجود، لأن الخلق كما قلنا تأتي بمعنى التقدير وتأتي بمعنى الإيجاد. ثم قال المصنف: معنى الربوبية، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذه الجملة من جنس التي سبقتها، أي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالربوبية، موصوف بالخالقية ولو لم يكن هناك مخلوق ولا مربوب، فهو سبحانه وتعالى ليس مفتقرا في أسمائه وصفاته إلى إيجاد الخلق، يعني لا يسمى بمثلها الأسماء ولا يتصف بها إلا إذا أوجد الخلق، بل سبحانه وتعالى له صفة الخلق وصفة أنه بارئ ولو لم يخلق. تفضل.
قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه.
هذه العبارة هي تدليل وتعليل، وإن شئتم قلت تفصيل لما تقدم من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أي أن أسماءه تعالى وصفاته لا تتوقف على شيء يخلقه أو يفعله، لا متعلق له به، فهو سبحانه وتعالى مستحق لوصفه بالخالق، ومستحق لوصفه بإحياء الموتى وبرزقه للناس، وأنه يحيي ويميت من يشاء من خلقه، فيوصف بأنه محيي وأنه يحيي الموتى ولو لم يحييهم ولو لم يميتهم، فهو مميت ولو لم يميت، فلا يستحق اسم المميت أو وصف المميت إلا بعد أن يميت خلقه. لكن إحياء الموتى كما قلنا هو متجدد، لأن هذا إحياء الموتى وموت الأحياء هذا لا يكون في وقت واحد وإنما هو متجدد، لكن الله سبحانه وتعالى يوصف به قبل أن يقع منه هذا الفعل جل وعلا. هنا لابد أن نبين مسألة وإن أكثر فيها العلماء شيء من الكلام والتفصيل، وهي أنه هل اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفاته هل هو متصف بها بعد ظهورها أو ظهور آثارها سواء كانت أسماء أو صفات، أم أنه متصف بها قبل ذلك؟ العلماء في ذلك لهم ثلاث، أو أهل العقيدة لهم ثلاث مذاهب في ذلك: مذهب حق، ومذهبان باطلان. المذهب الأول مذهب المعتزلة والقدرية ومن كان على شكلتهم. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد ظهور أثارها، أي أن الله عز وجل لا يستحق أن يسمى بالخالق إلا بعد أن يخلق، ولا يسمى بالمميت إلا بعد أن يميت. لماذا؟ لأنهم يرون أن أسماء الله سبحانه وتعالى، القاعدة عند المعتزلة أن أسماء الله تعالى مخلوقة، أن أسماء الله تعالى مخلوقة، فلهذا لما خلق الناس سماه الناس خالقا، لكن قبل أن يخلق الناس لا يكون الله سبحانه وتعالى خالقا عندهم، ولا يعطى له وصف الخلق. هذا لا شك أنه مذهب باطل. ولهذا مثلا يقول المعتزلة أن القرآن الذي هو كلام الله تعالى مخلوق، لأن عندهم أن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة. هذا مذهب باطل. المذهب الثاني هو مذهب الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء يخالفون المعتزلة في شيء لكن يوافقونهم في شيء. يقولون بأن الله عز وجل كان متصفا بالصفات ومتسمى بالأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته وأسمائه إلا بعد أن كان ذلك زمنا طويلا. فكأنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن هذه الأسماء والصفات حتى ظهرت آثارها. إذن فهو أشبه بقول المعتزلة. ولهذا قال بعض الشراح منهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله والشيخ صالح آل الشيخ أن كلام الطحاوي في هذه المسألة، وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، قال هذا يوحي بأن المؤلف رحمه الله نحى وتبنى منهج الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة، لأنه هم يربطون ماذا؟ الأشاعرة والماتريدية يقولون بأن الله عز وجل له صفات أزلية، عنده صفات وعنده أسماء، لكن لم تظهر آثار هذه الصفات وهذه الأسماء إلا بعد أن أوجد الخلق. فكأن الخلق عندهم هو هذا العالم المنظور أو هذا العالم المعلوم. لكن أهل الحديث وأهل السنة والجماعة قالوا لا، ليست هذه الأسماء والصفات متعلقة، يعني آثارها متعلقة بظهور ماذا؟ بظهور هذا العالم، لأنهم يقولون بأنه يمكن أن يكون هناك خلق غير هذا الخلق المعلوم والمنظور إلينا. إذا الله سبحانه وتعالى فعل لما يريد، فهو متصف بهذه الصفات، ليس يعني كما قال الطحاوي هنا، قال يعني ما استحق اسم خالق إلا بعد أن خلق الخلق، يعني هو الآن كأنه يثبت الأسماء والصفات لكن هذه الأسماء لم تظهر أثارها. ولهذا أهل السنة يقول يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى قد خلق عالما آخر غير هذا العالم الذي نعرفه، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولا يزال متصفا متصفا بها جزء، ولا يمكن أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى علق أشياء يعني لم ينجزها، إلى حين أنجزها فظهرت آثار تلك الأسماء والصفات، فآثار الصفات وأسماء الله عز وجل موجودة أزلا وأبدا. فهمتم؟ هذا الذي يعني كأن كلام المؤلف يعني هو فيه احتمال وليس بصريح العبارة، لكن يفهم منه أن آثار الأسماء والصفات لم تكن ولم تتجلى للناس إلا بعد خلق الله سبحانه وتعالى لهذا العالم، يعني العالم الذي نعرفه الآن، هذا خلق الإنس وكيف كان وخلق السماوات والأرض. وكأن هذا الكون وهذا القول يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى نعم كان كما يقول متصم بصفات ومتسم بأسماء، لكن لم تظهر آثار هذه الصفات والأسماء إلا بعد أن خلق الخلق. وهذا لا يمكن أن يقال، لأن أهل الحديث يقولون أن الرب سبحانه وتعالى أول بصفاته وصفاته قديمة، وأن صفات الرب لا بد أن تظهر آثارها، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وعندهم أنه يجوز أن يكون قد خلق أنواعا من الخلق وخلق عوالم عالما أو عوالم أخرى لا نعلمها. إذن هذه مسألة مهمة، وكأن المصدف لم يمشي فيها ولم يسير فيها على عقيدة أهل الحديث، وهذا من الأغلاط أو من الانتقادات التي توجه إلى هذه العقيدة في هذه المسألة. فكأن المؤلف اختار هنا قول الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة ولم يختار قول أهل الحديث، وهي القول بأن الله سبحانه وتعالى له صفات أزلية وأبدية، وهذه الصفات والأسماء كانت ظاهرة بآثارها في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن تكون في هذا العالم الذي نحن نعرفه أو نسمع عنه أو نراه، وإنما يحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى قد خلق خلقا آخر، لأنه لابد أن تظهر هذه الآثار لأسماء الصفات. ما يقال بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكلام لكن ما تكلم إلا بعد أن أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
ختم المصنف هذه المسألة بقوله في هذه الجملة: ذلك بأنه على كل شيء قدير. إذن هذا وصف أزلي متصف به الله عز وجل، لا يقال بأن الله سبحانه وتعالى استفاد القدرة بعد أن أنشأ الخلق وأوجده، يعني ما صار قادرا أو قديرا إلا بعد أن خلق الخلق. فالقدرة صفة أزلية، لم يقيد شيء من لم يقيد سبحانه وتعالى قدرته بشيء معين، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وهذا الوصف أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وله القدرة التامة، هذا الوصف أثنى الله سبحانه وتعالى به على نفسه في مواطن كثيرة من القرآن، لأنه سبحانه وتعالى القادر، وسبحانه وتعالى القدير، وسبحانه وتعالى المقتدر. والأدلة على كمال قدرته جاءت بدلالات متنوعة في القرآن الكريم، ليس فقط فيما يدل عليه اللفظ وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله كان على كل شيء قديرا، بل خلقه للسماوات والأرض يدل على ماذا؟ يدل على قدرته. قال سبحانه وتعالى: وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. فإخباره سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض وخلقه لكل شيء يدل على إثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. لهذا قال في هذه العبارة: ذلك بأنه على كل شيء قدير. إذن فلا خروج لشيء عن قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر معلوم، لأن الموجودات والمخلوقات التي أوجدها الله عز وجل وخلقها إنما أوجدها بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. وفي هذا كما قلنا غير مرة فيه رد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن مشيئة الله سبحانه وتعالى، عندهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يجعل مثلا القائمة قاعدا، ولا يجعل القاعدة قائما، ولا يجعل الكافر مؤمنا، ولا المؤمن كافر. يقول: أفعال العباد هم الذين خلقوها، ليس لله سبحانه وتعالى قدرة في ذلك. قالوا: فأن الكافر لما كفر الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يرده أو يصده على الكفر، وكذلك المؤمن. فهم يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة، ليس لله سبحانه وتعالى له فيها قدرة، وهذا كله ضلال، لأن الله عز وجل لما قال إن الله على كل شيء قدير يدل على أنه قادر على كل شيء، سواء ما شاءه وما لم يشاءه. لهذا أهل السنة من عقيدتهم أنهم يجعلون قدرة الرب سبحانه وتعالى متعلقة بكل شيء، إذن هي قدرة غير محصورة، الله سبحانه وتعالى قادر على ما شاء وعلى من لم يشاء. لكن أهل الكلام يقولون بأن قدرة الرب سبحانه وتعالى فيما يشاءه، أما فيما لا يشاءه فهو ليس بقادر على ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا كما قلنا أهل الكلام يعلقون القدرة بما يشاءه الرب، ولهذا لو قيل لهم مثلا: هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن لا يوجد إبليس أو لا يخلق إبليس؟ قالوا: ليس بقادر. فعندهم أن القدرة متعلقة فيما يشاءه الله عز وجل، أما ما لم يشاء الله سبحانه وتعالى فهذا غير قادر عليه الله سبحانه وتعالى. ولهذا هم في مسألة هل إذا قيل لهم هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن لا يخلق إبليس؟ قالوا: ليس بقادر. وهذا يدل على أن هذه أشياء قد فرضت على الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عجز، لأنه غير قادر لا يتحكم فيها. إذن هذا كلام باطل لا يمكن أن يقال. ثم قال: وكل شيء إليه فقير. كل شيء إلى الله فقير، لأنه سبحانه وتعالى الغني الكامل في غنى عما سواه، له الغنى المطلق، والغنى المطلق من لوازم ذات الرب سبحانه وتعالى، والفقر من لوازم المخلوق، الفقر صفة ذاتية للمخلوق، والغنى صفة كمال وصفة ذاتية للخالق سبحانه وتعالى. المخلوق فقير إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في وجوده، في مصالحه، في شؤونه، والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه لا يحتاجهم، وفي كل شؤونه، فكل شيء مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في وجوده وفي بقائه وفي مصالحه وفي كل شيء. ويدل على هذا آية كثيرة في قول الله عز وجل، كقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد. فلا أحد مما خلق الله عز وجل من ملائكة وأنبياء ورسل وجن وإنس يمكن أن يستغني عن قدرة الله سبحانه وتعالى، أو أن يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى. حتى الملائكة ومن له قوة، ولا حتى السماوات العظيمة الخلق، هذه تحتاج إلى أن يتصرف الله سبحانه وتعالى فيها ويدبر أمرها، فهي لا تستقي عن الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا كلام لابد أن يعرف. للأسف الشديد يوجد عند بعض المسلمين الذين له سذاجة في العقيدة، يقولون بأن، وهذه من الترهات الصوفية، يقولون بأن هذا العالم الذي نحن نعيش فيه له أولياء، وله ما يسمونه بالأقطار أو الغوث، أولياء ماتوا ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون، ينفعون ويضرون، وكأنهم يعني في غنى عن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يتصرف بهم. ولهذا يذكر بعض الشراح أنه كان هناك حوار بين السني وقبوري، قال القبوري: إن الأولياء لهم قدرة مستقلة، وهي أنهم يتصرفون في الكون، ولهذا يلجأ إليهم بالدعاء، فهم ينفعون ويضرون. قال له السني، قال للقبوري: من أين لك هذا أن هؤلاء الأولياء ينفعون ويضرون؟ قال له: يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هاو قالوا هذوم أحياء ما ماتوش. قالوا: ولكن السني قال له، هذا الموحد قال لهذا القبوري: ولكن قال الله عز وجل يرزقون بالضم، ولم يقل يرزقون. قالوا: فأنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم هم. فأفحمه يعني بهذه الحجة البالغة: عند ربهم يرزقون، هم يرزقون، ولم يقل يرزقون، لو كانوا يرزقون غيرهم نعم قال نتوجه إليهم ونسألهم، لكن هم موتى والله سبحانه هو الذي يرزقهم. فقال: إذن أنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم هم. ثم قال تعالى: وكل شيء عليه يسير. كل شيء على الله عز وجل يسير يعني سهل. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء عليه هين، وهذا يؤكد على أنه على كل شيء قدير. مدى كل شيء عليه يسير وهين، إذن يدل على أنه على كل شيء قدير، لا يوجد عنده ما يصعب عليه أو يعجزه، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وكما قال عن يوم البعث لما قال الكفار وزعموا، وهذا زعم باطل وظن ليس بصحيح وليس بحق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فأجابهم الله عز وجل: قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. كل هذا كما قال تعالى: وذلك على الله يسير. ولهذا قال: وكل شيء عليه يسير. ثم قال المؤلف: لا يحتاج إلى شيء. الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، هذا لكمال غناه، فهو الغني سبحانه وتعالى بذاته عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى شيء. لكن هنا انظروا المؤلف ماذا قال. قال: وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل شيء عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. لو قال ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير وكل شيء إليه فقير لا يحتاج إلى شيء لكان أكثر تناسبا. لماذا؟ لأن قوله بأنه على كل شيء قدير يقابله ماذا؟ كل شيء عليه يسير، أي لكمال قدرته صار كل شيء يريده أو يفعله سهل عليه. وأما في قوله وكل شيء إليه فقير، أي أن العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في وجودهم وفي شؤونهم وفي أحوالهم، هذا يقابله أنه لا يحتاج إلى شيء، هم فقراء وهو غني عنهم، ما دام هو لا يحتاج إلى شيء فهو غني عنهم. ختم المصنف رحمه الله هذه المسألة بإرادة عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض آية من القرآن في سورة الشورى تتضمن الدلالة على مذهب الحق ورد الباطل في أسماء الله تعالى وصفاته، فهي تدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، هذا أولا، ومنزه عن مماثلة المخلوقين. ومذهب أهل السنة كما قلناه غير مرة يقوم على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، والتحريف هو التأويل، لكن العلماء يقولون استعمال عبارة التحريف أولى من التأويل، لأن التأويل له بعض المعاني الحق والصحيحة، لكن التحريف هو لفظ القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن فقوله سبحانه وتعالى هذه آية يعني عند أهل السنة منهج في إثبات الأسماء والصفات. قوله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا رد على أهل التكييف والتشبيه. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية ماذا دلت؟ أو بعض هذه الآية دلت على الحق وردت على الباطل. فالمذهب الحق له ركائز ثلاث، هذا مذهب الحق له ركائز ثلاث: إثبات صفات الكمال لله عز وجل، هذا الأول. الثاني نفي مماثلة الله عز وجل للمخلوقات. والثالث نفي العلم بالكيفية، نفي العلم بالكيفية. فهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في بيان مذهب أهل السنة والجماعة التي فيها رد على المشبهة وعلى أهل التكييف، وفيها أيضا رد على المعطلة. وقوله عز وجل ليس كمثله شيء، الكاف هنا في قوله كمثله شيء قيل فيها كلام، والأصوب والأنسب أن يقال بأن الكاف هنا صلة، صلة بمعنى زائلة، زائلة ليس معناه يعني زائلة في القرآن بلا معنى، زائلة من حيث الإعراب لكن لها معنى، لأن الكاف هنا جاءت للتوكيد، هذا كقول الله عز وجل وكان الله وكفى بالله عليما، يعني وكفى الله عليما، لكن قال بهذه الباء للتوكيد. فكذلك هنا ليس كمثله شيء، والمعنى أي ليس مثله شيء، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى ليس ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه إذن بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الجمل، وهناك بعض المباحث التي ذكرها الشراح تتعلق بمسائل جد معقدة ما أردت أن أتكلم عليها، لكن قد تكون مناسبة ونرجع إليها فيما يتعلق بمسألة التسلسل في صفات الله عز وجل والتسلسل الذي يكون في المخلوقات، هذا لما لم يكن من المباحث المتعلقة بهذه العقيدة صراحة، يعني من حيث اللفظ عرضنا عنها لأنها قد تشوش على الذهن، لأنه باعتراف الشراح أنها من أعقد المسائل في هذا الباب. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير، وأن يجعلنا من أهل التوحيد المنتمين إلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي البشير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.